أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة أن المكلف إذا كان عنده مال آخر غير الأرباح فهل يجوز له أن يخرج المؤلف من الربح بالرغم من وجود المال الآخر أو لا يجوز له ذلك؟ قلنا أن الاحتمالات في المقام ثلاثة: احتمال التوزيع قد تقدم مناقشته، الاحتمال الثاني الذي انتهى إليه الكلام والذي اختاره المقدس الأردبيلي وتبعه عليه غيره، هو أنه لا يجوز إخراج المؤنث في هذه الحالة من الأرباح، لا يجوز، بل يجب تخميس الأرباح بتمامها، وحينئذ يخرج المؤنث من المال الآخر. نعم، انصافه وقيد كلامه بما إذا كان قيد كلامه بما إذا كان المال الآخر يصلح لصرفه على المؤنث، إن كان معدا للمؤنث يمكن صرفه في المؤنث، واضح، في مقابل المال الذي لا يمكن صرفه في المؤنث ومثل له كما ذكرنا في بداية هذه المسألة برأس المال أو بالدار وأثاث الدار، هذه أموال أخرى غير الأرباح، هذه أموال أخرى غير الأرباح لكنه عادة لا يمكن صرفها في المؤنث، ليس المقصود الإمكان العقلي وإنما بحسب العادة لا يمكن صرفها في ماذا؟ في المؤنث. مثل هذه الأموال غير المعدة للصرف في المؤنث لا، قال حتى مع وجودها يجوز إخراج المؤنث من الربح، لكن إذا لا كانت المال كان المال الآخر لا يتمثل بهذه الأمور، كان مال آخر يمكن صرفه معد لصرفه في المؤنة، عنده أموال يمكن صرفها في المؤنة وعنده أرباح، في هذه الصورة قال بعدم جواز إخراج المؤنة من الأرباح في هذه الصورة، واستدل على ذلك بالأدلة الأربعة التي ذكرناها في الدرس السابق، ذكرناها في الدرس السابق. الآن نأتي إلى ملاحظة هذه الأدلة. أما الدليل الأول الذي ذكره، وكان الدليل الأول هو عبارة عن أنه مثلا لم تثبت صحة روايات الإخراج، لم تثبت، أحسنتم الآن جزاكم الله خيرا، أنه لم تثبت صحة روايات الإخراج، هكذا قال، عدم وضوح صحة دليل المؤنى فيرجع إلى عمومات الخمس. هذا الأمر الأول الذي ذكره يعني من لا يمكننا قبوله، وذلك لأنه لا إشكال في وجود روايات صحيحة معتبرة دالة على إخراج المؤنى واستثناء المؤنى، ويكفينا صحيحة علي بن مهزيار الحديث الرابع المتقدم الباب الثامن، صريح عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله، صريح في إخراج المؤنة من الربع، وهي رواية تامة سندا، تامة سندا لا إشكال في سندها، وكذلك صحيحة على الأدوار الطويلة، هذه أيضا فيها إشارة في ذيلها إلى إخراج شنو المؤنة واستثناء المؤنة، في ذيلها يقول لمن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، صحة علي بن مزار الطويل، وهي تامة سندا بلا إشكال، وكذلك صحيحة البزنطي المروية في الباب الثاني عشر الحديث الأول، هذه أما تسأل أخرجه الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة، فكتب عليه السلام بعد المؤنة، يعني أخرج الخمس بعد شنو؟ بعد إخراج واستثناء مؤنسة إذن هناك روايات تامة سندا بلا أشكال تدل على ماذا؟ على إخراج المؤنة واستثناء المؤنة. فلا يمكن أن نقول أن روايات المؤنة واستثناء المؤنة ليست تامة سندا. ومع تمامية سند هذه الروايات ودلالتها لا معنى للرجوع إلى عمومات أدلة الخمس. لماذا؟ لأن هذه الروايات التامة سندا ودلالة تصلح تكون مقيدة لعمومات أدلة ماذا؟ الخمس. ولا معنى للرجوع إلى تلك العمومات لوجود هذه الأدلة التي هي بمثابة المقيد والمخصص لتلك العمومات. ينبغي العمل بهذه الروايات. هذا الأمر الأول الذي ذكره. الأمر الثاني الذي ذكره اللي كان هو أن الإخراج من الربح ثابت بالإجماع ونفي الضرر، ثابت في صورة الحاجة، أن الإخراج من الربح ثابت في صورة الحاجة بالإجماع ونفي الضرر، والحاجة غير متحققة في المقام. هذا الدليل. لماذا لا متحقق في المقام؟ لوجود مال آخر يمكنه صرفه في ماذا؟ في المغنى. إذن هو ليس في حاجة إلى أن يصرف الربح على المؤنة أو يخرج المؤنة من الربح. بإمكانه أن يخرج المؤنة من المال الآخر الذي هو يمكن بحسب الفرق صرفه في ماذا أيضا؟ في المؤنة. حاجة ما موجودة، واضح؟ والإجماع ونفي الضرر يقول دل على أن الإخراج ثابت في صورة الحاجة، ومع وجود مال آخر ليست هناك شنو حاجة، فلا يجوز الإخراج من الربح. الإخراج من الربح ثابت بالإجماع ونفي الضرر في صورة الحاجة، ومع وجود مال آخر لا توجد حاجة، فلا يجوز إخراج المؤمنين من الأرباح مع وجود مال آخر. هذا الدليل. لنلاحظ هذا الدليل، أن هذا الدليل تبوب جواز الإخراج، إخراج المؤنة من الربح، هذا المقصود به تبوب جواز الإخراج في صورة الحاجة بالإجماع ونفي الضرار، لا ينافي ثبوت جواز الإخراج في غير تلك الصورة إذا دل عليها الدليل، لأن الإجماع ونفي الضرار قام على الثبوت لا على الاختصاص بحسب عبارته. يقول الإجماع ونفي الضرار ثابت في صورة الحاجة، سلام، ثابت في صورة الحاجة، لكن هذا هل يعني ذلك اختصاص الجواز بصورة الحاجة؟ الثبوت غير الاختصاص. ثبوت الإجماع ونفي الضرر في صورة الحاجة يعني أن جواز يجوز الإخراج من الربح في صورة الحاجة، هذا قام عليه الإجماع وقاعدة نفي الضرر، هذا لا ينافي ثبوت جواز الإخراج من الربح في غير صورة الحاجة، لكن إذا قام عليه شنو؟ إذا قام عليه الدليل. ونحن ندعي قيام الدليل على ماذا؟ على جواز الإخراج في غير صورة الحاجة، وهذا الدليل هو عبارة عن إطلاق أدلة شنو؟ الإخراج والاستثناء. فإن أدلة الاستثناء والإخراج مطلقة، الخمس بعد المعنى، يعني أن الربح لا يجب فيه الخمس إلا بعد إخراج الشنو؟ المعنى. العبارة واضحة في هذا، لكن نشك في أن هذا الإخراج الخمس، إخراج المعنى من الربح ووجوب الخمس في الباقي بعد الإخراج، هل هو مختص بصورة عدم وجود مال آخر له، أو هو ثابت شنو مطلقا؟ كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر، مقتضى إطلاق جواز الإخراج، إخراج المال من الربح بمقتضى هذه الأدلة هو جواز ذلك مطلقا، حتى إذا لم يكن له مال شنو، حتى إذا كان له مال آخر. إذن في صورة عدم وجود مال آخر الإخراج يدل عليه الإجماع كما يقول أخرى ونفي الضرر والأدلة أدلة الإطلاق تشمل هذه الصورة أيضا. وفي صورة وجود مال آخر له يدل على جواز إخراج الخمس المهنة من الربح شنو يدل عليه إطلاق الدليل قيام الإجماع على جواز الإخراج في صورة الحاجة لا ينفي ولا ينافي جواز الإخراج إذا قام عليه الدليل في غير صورة حاجة. هذا إذا قسمنا عبارته بهذا التفسير يعني هيك يقول أن الإجماع قام على جواز الإخلاص في صورة الحاجة ونفي الضرر قام على جواز الإخلاص في صورة الحاجة. إذا فسرنا عبارته هذا التفسير إذا فسرنا هذا التفسير آخر هم محتمل في عبارته وهو أنه يريد يقول أن الدليل على جواز الإخراج بعد ضعف سند روايات الإخراج كما أشار إلى في الإشكال الأول بعد ضعف سند روايات الإخراج كما ادعى يكون الدليل على جواز الإخراج منحصر بالإجماع وقاعدة نفي الضرر وحيث أن الإجماع دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتوقن وهو صورة الحاجة واضح ونفي الضرر أساسا هو مختص بصورة الحاجة في صورة عدم الحاجة ماكو ضرر واضح في صورة يعني في صورة عدم وجود مال آخر في صورة وجود مال آخر ماكو ضرر فهو أساسا مختص نفي الضرر بصورة شنو الحاجة يعني عدم وجود مال آخر. هنا يقول أن عدم الإخراج من المؤنة إخراج المؤنة من الربح فيه ضرر على المالك فيجوز له الإخراج من المؤنة فيدل على جواز الإخراج في صورة حاجة يعني في صورة عدم وجود مال آخر فهو مختص لهذه الصورة. إجماع عن دليل اللب يقتصر فيه على صورة الشنو صورة الحاجة واضح لأبوله يقتصر فيه على صورة الحاجة إذا ما عندنا دليل يدل على جواز الإخراج في غير هذه الصورة. الأدلة اللغوية ساقطة سندا فينحصر الدليل بالإجماع والإجماع دليل اللب يقتصر فيه على صورة الحاجة يعني صورة عدم وجود مال آخر هذا معنى الحاجة. نفي الضرر هو أساسا أيضا مختص بصورة الشنو بصورة الحاجة لا نملك دليل على جواز الإخراج في غير صورة الحاجة. إذا كان مقصودا من عبارته هذا المعنى فهذا جوابه أنه هذا أولا يتوقف على هذه المقدمات كنا نسلمها ضعف سند الروايات بأن لا الروايات ليس شنو ضعيف واضح. لو سلمنا ضعف سند الروايات واضح فنقول الجواب عنه هو أن لو سلمنا ضعف سند الروايات فالجواب يكون هو أن هناك خلط بين الحاجة التي لا بد من اعتبارها في جواز الإخراج وبين الحاجة التي ذكرها فخلط بينهما. اعتبار الحاجة في جواز الإخراج مسلم لا إشكال فيه على ضوء ما تقدم لكن الحاجة بأي معنى؟ بمعنى الحاجة إلى الصرف عندما يجوع الإنسان فهو محتاج إلى الأكل يعني يصرف على الأكل فحينئذ الحاجة هذه هي المقومة للمعنى هذه الحاجة ومعتبرة في المعنى كما تقدم سابقا أن المعتبر في المعنى أمران أحد الأمران كان هو شنو هو الحاجة ولو معناها العرفي معناها الواسع هذا أمر مسلم، لكن واضح أن الحاجة بهذا المعنى لا تتوقف على عدم وجود مال آخر. الحاجة بهذا المعنى موجودة ومتحققة سواء كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر. شنو إذا هو جاء واحتاج إلى الأكل، ماكو حاجة إلى الأكل إذا عنده مال آخر؟ حاجة إلى الأكل موجودة الحاجة، على كل حال الحاجة موجودة. الحاجة إلى اللباس، عندما يكون في حاجة إلى اللباس هذه الحاجة موجودة حتى إذا كان له مال آخر. لا تتوقف هذه الحاجة على عدم وجود مال شنو؟ مال آخر. الحاجة بهذه المعنى اعتبارها في المقام مسلم على ضوء ما تقدم سابقا، هذه مأخوذة في مفهوم المعنى، أصلا من يحتاج إلى أدلة خاصة لها، مأخوذة في مفهوم المعنى واعتبارها لا شك فيه، لكنها لا تتوقف على عدم وجود مال آخر، بل هي متحققة سواء كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر. نعم، الحاجة بمعنى آخر اللي هو مطرح في كلامه ويفهم من كلامه بمعنى الحاجة إلى الصرف من خصوص هذا الربح. الحاجة إلى الصرف من خصوص الربح، هذا لا إشكال أنه يتوقف على عدم وجود مال آخر، لأنه إذا كان له مال آخر يمكن صرفه في المهنة بحسب الفرد، فهو ليس محتاجا إلى الصرف من هذا الربح. هذا يتوقف على عدم وجود مال آخر. لو فرضنا اعتبار الحاجة بهذا المعنى لا إشكال في اختصاص الحاجة حينئذ واختصاص الجوال بصورة عدم وجود مال آخر، لأن الحاجة بهذا المعنى لا تصدق إلا إذا لم يكن له مال آخر، لأنه مع وجود مال آخر لا يكون محتاجا إلى الصرف في حاجياته من هذا الربح. لكن اعتبار الحاجة بهذا المعنى لا دليل عليه، لا دليل على اعتبار الحاجة إلى الصرف من خصوص على الربح. هذا من جيبه، لا مفهوم المهنة يساعد عليه، لأن قلنا مفهوم المهنة معتبر فيه الحاجة إلى الصرف، أن يكون المورد هذا مورد حاجته، فيحتاج إلى الأكل، حينئذ يكون الأكل مؤنة له سواء كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر. في صدق المؤنة لا يتوقف ذلك على أن لا يكون له مال آخر. فإذا هذا الحاجة بهذا المعنى لا يمكن فهمه لا من المؤنة من لفظ المؤنة، كما لا يمكن فهمه من الأدلة، لأن الأدلة كما بينا مطلقة بلحاظ وجود المال الآخر وعدم وجوده، يعني بلحاظ الحاجة بالمعنى اللي طرحه وعدم وجود الحاجة. الأدلة تقول يجوز إخراج المؤنة من الربح الخمس بعد المؤنة، هذا إذا شوي نتأمل به واضح هذا المعنى به، الخمس بعد المؤنة هو هذا نقول ان الاجماع والضروره صحيح، ذاك من العدل. الاجماع والضروره ايضا مفادهما هذا. الاجماع ما معنى الاجماع؟ الاجماع قام على ماذا؟ على اعتبار الحاجه وجواز الاخلاص في صوره الحاجه، لكن ما معنى الحاجه التي يشترطها الاجماع والمجمعون الذين ياخذون كلامهم من الادله؟ مقصود من ذلك هو الحاجة إلى نفس المصرف، الحاجة إلى نفس الصرف. إذا احتاج إلى الصرف حينئذ يكون الصرف مؤنة، فيجوز إخراجه من ماذا؟ من الـ من الـ من الـ من الأرباح. يجوز إخراجه. يا أخي الإجماع مراد به هذا؟
المؤنة مع الشرط المدعى. لكن استثناء المؤنة يحتاج إلى دليل.
استثناء المؤنة يحتاج إلى دليل؟
إذا خصصت الروايات.
الإجماع يسلم بالاستثناء.
أيوة
الاستثناء. وإنما يقول أن الاستثناء نعم، الاستثناء مشروطا بالحاجة وثابت في صورة الحاجة. نحن نقول أن مقصود المجمعين من الحاجة ليس هو ما يقوله، وإنما مقصود المجمعين من الحاجة الحاجة بهذا المعنى، الحاجة إلى الصرف، الحاجة إلى المصرف. ليش؟ لأن المجمعين يريدون أن يبينون جواز إخراج المعنى من الربع اعتبارك أنها معنى، أن الأكل معنى واللباس معنى وما يحتاجه الإنسان معنى. لماذا معنى؟ لأنه يحتاج إلى صرفه. الحاجة لهذا المعنى هو المقصود للمجمعين، مو الحاجة بالمعنى الآخر. كما أن دليل نفي الضرر أيضا يكون ناظر علما إلى هذه الحاجة، فحينئذ لا دليل على اعتبار الحاجة بالمعنى الذي يقوله، لا من المعنى ولا من الأدلة الأخرى. دعك من الأدلة اللفظية ولا من الأدلة الأخرى، هذا طبعا مع التنزل وتسليم سقوط هذه الأدلة، وإلا مع تصحيح هذه الرواية السندان فدلالتها واضحة على جواز استثناء المعنى من الربح، لأنها تقول الخمس بعد المعنى. وما معنى أن الخمس؟ مرارا قلنا هذا، أن الخمس بعد المعنى يعني أن الخمس إنما يجب في الربح متى؟ بعد استثناء المعنى، ومعناه أن المعنى تخرج من الربح. غاية الأمر أننا نشوف أن جواز الإخراج من الربح المؤنى من الربح هل هو مطلق أو شنو؟ أو ليس مطلق؟ هل هو ثابت سواء كان هناك مال آخر أو لا، اللي هو معنى الإطلاق، أو لا أنه ثابت فقط في صورة ما إذا لم يكن له مال آخر؟ هذا ننفي هذا القيد بإطلاق الأدلة، لأنه مقتضى إطلاقها جواز إخراج المؤنى من الأرباح سواء كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر. إذا ما ذكرناه لنا على التنزل عن ماذا؟ عن هذا الاعتراض. هذا كله الدليل شنو؟ الدليل الثاني اللي ذكر، وأن الأمر الثالث الذي ذكره وهو معنى وهو دعوة الانصراف، يقول أن الأدلة طبعا لابد أن تكون هذه الدعوة دعوة تنزلية مع افتراض صحة سند الروايات، مثلا أن الأدلة منصرفة إلى صورة الحاجة، الحاجة بأي معنى؟ بالمعنى اللي هو يقوله، يعني الحاجة يعني صورة عدم وجود مال آخر منصرفة إلى هذا. أما صورة وجود مال آخر له فالأدلة منصرفة عنه إذا كان له مال آخر، فلا يمكن إثبات جواز الإخراج من الربح بهذه الأدلة، لأن هذه الأدلة لا تشمل صورة وجود مال آخر له، وإنما تختص باعتبار الانصراف بصورة ما إذا لم يكن له مال آخر، يعني إلى صورة الحاجة بالمعنى اللي هو يفهمه. هذا الانصراف انصرافا غير واضح، غير واضح في الأدلة. إذا كان المقصود بالحاجة هو الحاجة اللي يقولها هو، يعني الحاجة إلى الصرف اللي فسرناه بهذا التفسير، الحاجة إلى الصرف من خصوص الشنو؟ من خصوص الربح. واضح؟ الحاجة إلى الصرف من خصوص الربح. ما كفت قرينة أو مؤشر على دعوة هذا الانصراف، خصوصا إذا لاحظنا أن بعض الروايات الواردة في المقام والدالة على الإخراج من الربح والاستثناء المعنى من الربح، هذه الروايات واردة في تجارات، في زراعة، في صناعة، وقد مثل الروايات تجار أصحاب غيار، يجي الدليل يقول لهم بأنها المعنى تخرج من الشنو؟ من الربح. جواز إخراج المؤمن من الربح، واضح أن التجار وأصحاب الضياع عادة يكون له أموال أخرى، يكون له أموال أخرى، مع ذلك الدليل يخاطبهم منهم يقولهم بأنه يجوز إخراج المؤمن من الربح. شلون ندعي في دليل من هذا القبيل أنه منصرف عن صورة وجود مال ماذا؟ نتبعي في دليل من هذا القول أنه ينصرف عن صورة وجود مال آخر، والحال أنه لعله مورده هو ماذا؟ هو صورة وجود مال آخر. دعوة الانصراف ليست واضحة في هذه الأدلة، خصوصا بالمعنى الذي ذكرناه، بهذا الشيء الذي ذكرناه. نعم الحاجة بمعنى الحاجة إلى الصارف، وهذا الإمكان الاستغناء على الصارف، وهذا هذه قلنا لا إشكال في اعتبارها في جواز الإخراج إذا لم يكن محتاجا إلى الصارف، لا يجوز له أن يستثني هذه، هي ليست مرة حتى يستثنيها من الربع، فلا إشكال في اعتبارها في جواز الإخراج لاعتبار أنها داخلة في مفهوم المؤنة التي تستثنى من الأرباح على ما تقدم سابقا. هذا دعوى الانصراف قلنا موافقة على ضوء ما يفهم من الأدلة. وأما الدليل الرابع اللي ذكره وهي مسألة أنه إذا التزمنا بهذا الشيء هذا سيؤدي إلى محذور، وهو عدم مثلا شنو تعبيره ما أذكر عدم الخنس في كثير من الأرباح، ولا أصحاب التجار أصحاب الملايين ولا راح ما يكون خمس، لأنه كل ناس عنده ربح يستثمر أنت منه وشيء ما راح يصير عنده خمس، ما راح يصير خمس، هذا مفهوم محذور بحيث اللي يمنعنا من التمسك بالأدلة، ولا بأس بالالتزام به حسب تعبير الشيخ صاحب الجواهر، لا بأس بالالتزام به، مو في المحذور يعني يمكن أن يمنع من التمسك بالأدلة، خصوصا أن التجار وأصحاب الملايين اللي هو ذكرهم في كلامه عادة أرباحهم تزيد على مؤنهم، مو عادة أرباحهم تزيد على مؤنهم، وأنه أرباحهم تغطي مؤنهم تغطي الأرباح، إن هذا لا يصل شيء من إلى أصحاب الخمس، لا دولة اللي ذكرهم الشيخ بالخصوص أرباحهم عادة تزيد أضعاف مضاعفة على أموالهم، فحتى لو سمحنا لهم باستثناء المؤن من الأرباح، الأرباح يبقى منها الشيء الكثير الذي يجب فيه الخمس ويصل إلى ماذا؟ إلى أصحاب الخمس خمسهم. الأمر هو أنه هذا ليس المحذور يمكن أن يمنع من التمسك بالأدلة إذا كان الظاهر فيما قلناه. هذا الاحتمال الثاني في أصل المسألة اللي اختاره المحقق العدبيلي. وأنا ما أعتقد من الاحتمال الأول، شو الاحتمال الأول؟ هو أنه يجوز استثناء المؤنة من الأرباح مطلقا، يعني شنو؟ أن كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر، هذا الاحتمال الأول. عرفنا من خلال هذا البحث أن دليله هو عبارة عن إطلاق أدلة الاستثناء، إطلاق أدلة الاستثناء والإخراج، لأن أدلة الاستثناء والإخراج ليس فيها ما يشير إلى تقييد جواز الإخراج بما إذا لم يكن له شنو؟ إذا لم يكن له مالا آخر. حتى المقدس الأدبي عندما ادعى هذا أعتقد أو أحتمل أنه نشأ من الخلط كما قلنا بين الحاجة بالمفهوم والمعنى المأخوذ في مفهوم المؤنة والذي لا بد من اشتراكه، وبين الحاجة بمعنى ماذا؟ بالمعنى الآخر الذي قلناه. وإلا لا أحد ينكر حسب الظاهر أن الأدلة مطلقة بلحاظ وجود مال آخر أو ماذا؟ أو عدم وجوده، وليس فيها ما يشير إلى هذا التقييد، وليس في الأدلة التي استدل بها المقدس الأردبيل على القول الثاني والاحتمال الثاني ما يوجب تقييد هذا الإطلاق، فهذا الإطلاق يبقى على حالة ويكون هو الدليل لإثبات القول القول الاحتمال الأول. ويؤكد هذا أو يؤيد هذا الذي قلناه هو أنه الروايات بعضها وارد في الضياع، بعضها وارد في أرباح التجارات، وهذه الروايات تأمر المكلف بإخراج الخمس من حاصل الضياع، أكو رواية واضحة في هذا الشيء، تأمر المكلف بإخراج الخمس من حاصل الضياع، فماذا يكون منها؟ ما يجب إخراج الخمس من الضياع نفسها، معنى مال آخر أو مال آخر يملكه المكلف عند أرباح، أما عند أرباح عند ضيعة، ما يجب عليه إخراج الخمس من الضيعة نفسها، وإنما الواجب عليه هو إخراج الخمس من حاصل الضيعة. هذا لا يخلو من تأييد ولو في خصوص بعض الضياع مثلا، وأمثال الضياع اللي يشبه برأس المال لا يجوز، لا اشتبهت المعنى أنه يجوز أنه أن الواجب على المكلف في بعض الضياع إخراج المؤنة، اشتبهت أنا إخراج المؤنة من حاصل الضياع. قال ما لا نفهم منه أن المؤنة لا يجب إخراجها النيل من نفس الضياع، وإنما تخرج النيل على الأقل يجوز إخراج المؤنة من حاصل الضياع ومن ربح التجارة، وهذا احنا اللي ثبته بالرغم من وجود ضياع، بالرغم من وجود شنو أموال تجارية أخرى يتاجر بها هذا المكلف بهذا المقدار، بهذا المقدار يفهم من الأدلة أنه يجوز إخراج المؤنة من الربح الحاصل للمكلف، ولا يجب عليه أن يخرج المؤنة من أمواله الأخرى سعى للأقل بمقدار الضياع ومقدار أموال التجارة. هذا أيضا يعيد الاحتمال الأول، ومن هنا يظهر أن الصحيح تبعا للمشهور والمعروف بينهم هو جواز إخراج المؤنة من الربح وإن كان له مال آخر، ولا يجب عليه لا إخراج المؤنة من المال الآخر ولا التوزيع بينهما على ما تقدم سابقا. يبقى مسألة مرتبطة بهذا الباب، طبعا هناك أمور أخرى مرتبطة بها يأتي الحديث عنها. هذه المسألة هي مسألة أن هذا القيد الذي قلنا أن المحقق الأغلبي أشار إليه وغيره أيضا أشاروا إليه وأشرنا إليه نحن في بداية البحث، وقلنا أنهم قالوا أن الكلام والنزاع إنما يقع عندما يكون له مال آخر يمكن صرفه في المؤنة، أو حسب تعبير بعضهم معد لصرفه شنو في المؤنة، وأما إذا كان المال الآخر ليس كذلك فهنا لا نزاع ولا خلاف في جواز إخراج المؤنة من الربح، ماكو كلام. إذا وين يقع الكلام والنزاع؟ إذا كان له مال آخر وكان يمكن صرفه في المؤنة يجي هذا النزاع. شو هذا المال الآخر الذي غير معد لصرفه في المؤنة؟ مثلوا له كما قلنا برأس مال التجارة، هذا ماله ليس معد لصرفه في المؤنة. البيت الذي يملكه الإنسان ويسكن فيه هذا مال ليس معد لصرفه في المؤنة. أثار البيت مال ليس معد لصرفه في المؤنة. فإذا كان المكلف الذي ظهرت عنده أرباح كان يملك بيت، هنا لا إشكال في أنه يجوز إخراج مؤنته من أرباحه ولا نزاع في ذلك. أثار بيت عده مع ذلك يجوز له إخراج المؤنة من أرباحه بلا خلاف، وإنما الخلاف يقع في لو كان له مال آخر يمكن صرفه في المؤنة أو معاد لصرفه شنو في المؤنة، لا يجي النزاع بين المحقق الأدبي وبين غيره. واضح اللي يقوله. شنو الوجه في هذا التقييد؟ شنو الوجه في هذا التقييد؟ يعني لماذا بعبارة أخرى أن المال الآخر إذا كان من قبيل رأس المال، من قبيل أثاث البيت، من قبيل نفس البيت، هذا لا نزاع في جواز إخراج المؤنة من الأرباح. ما هو الوجه في هذا؟ واضح اللي يقوله. وقت أكمل انتهى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.